إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، نعود إلى الحديث عن عناية الإسلام بصحة الإنسان والحرص على سلامة الأبدان. تحدثنا سابقا عن مجموعة من العوامل التي ترتبط بصحة الإنسان إيجابا أو سلبا، فمن العوامل الإيجابية في صحة الإنسان الغذاء الطيب النافع، ومن العوامل السلبية المؤثرة في صحة الإنسان الغذاء الخبيث، الغذاء الحرام. من العوامل الإيجابية في صحة الإنسان النظافة، ومن الأشياء التي تضر بصحة الإنسان الوسخ والقذارة. وسنقف اليوم إن شاء الله للحديث عن جانب آخر من الجوانب الخطيرة التي تشكل تهديدا حقيقيا وضررا مؤكدا على صحة الإنسان، ألا وهو التدخين. التدخين، فالتدخين الذي ابتلي به كثير من المسلمين وأصبح داء عضالا يتناقله الناس بعضهم عن بعض بدون نكير، غير مبالين بحرمته ولا ملتفتين لمضرته. إن التدخين ليس ضررا على الصحة فحسب، ولكنه ضرر على النفس، وضرر على العقل، وضرر على الدين، وضرر على المال، وضرر على النسل. ضرر يؤثر في المصالح التي سماها الفقهاء الضروريات الخمس التي لا تقوم إنسانية إنسان إلا بها، لا تقوم الإنسانية إلا بها: الصحة، النفس، المال، الدين، العقل، العرض. لقد أجمع أطباء العالم والهيئات العلمية في العالم على أن التدخين ضرر على نفس الإنسان وعلى صحته، مسبب لأنواع كثيرة من السرطانات، منها سرطان الرئة والمريء والبلعوم، وأن 90% من حالات الوفاة بسرطان الرئة تحدث نتيجة التدخين، كما أعلنت كلية الأطباء البريطانيين، وأن عدد المتوفين من التدخين تزيد أضعافا على المتوفين بحوادث السير. ومعلوم أن حوادث السير تحصد الملايين من الأرواح في العالم، لكن التدخين يحصد من الأرواح أكثر من ذلك بكثير. كما أن التدخين يضعف القلب ويصيب شرايينه ويسدد الثقوب التي يتنفس بها الإنسان الهواء، فالدخان ضرر على حياة الإنسان وعلى صحته، ومن مات بسببه فقد قتل نفسه. صحيح أنه ليس قتلا فوريا، ولكنه نوع من الانتحار البطيء، يقتل في الحال، وهناك سم يقتل بعد سنة أو سنتين أو 10 سنين، هو سم قاتل على كل حال. فيه من هذه المواد السامة الزفت والقطران والنيكوتين، وهو مادة سامة تؤثر في جسم الإنسان على المدى الطويل. فالإنسان الذي يتناول هذا الشيء يتناول سما بطيئا ينتحر، ولكنه بالقطارة، فهو ألقى بنفسه إلى التهلكة. والله جل وعلا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهو أضر بنفسه وأضر بغيره، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار، أي لا تضر نفسك ولا تضار غيرك. ولقد أثبت لنا الطب وأثبت لنا العلم أن المدخن يؤذي غيره قهرا. فإذا كنت أنت لست مدخنا، ولكن إذا جلست في مكان فيه مدخن، فإنك ستصاب بما يسمونه بالتدخين القصري، يعني رغم أنفك، أنت مدخن رغم أنفك، لأنك استنشقت الهواء الذي فيه أثر التدخين. وقد قال الأطباء إن الجلوس 4 ساعات في غرفة المدخنين المغلقة تعادل شرب 10 سجائر. إن المدخن يؤثر على من حوله، على زوجته وأولاده وجلسائه، وعلى البيئة التي يعيش فيها، لأنه يخرج من فمه وأنفه دخان ملوث بالريق القذر والرائحة الكريهة، فهو يضر نفسه ويضار غيره. لماذا يخرج هذا الدخان؟ لأنه يريد أن يتخلص منه، لأنه خبيث فيؤذي به من حوله. ولذلك نقول إن الضرر على النفس وعلى الصحة ضرر مؤكد، لا يجوز لعاقل أن يدخل هذا السم على جسده مختارا وعنده ذرة من عقل. قال الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والدخان من الخبائث الضارة، كريه الرائحة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، أخرجه البخاري. والمدخن يؤذي برائحته زوجته وأولاده وجيرانه، لا سيما الملائكة والمصلين، لأن هذه الرائحة الخبيثة تصاحبه حتى إذا جاء إلى المسجد فإنها مصاحبة له، وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام منع من أكل الثوم والبصل أن يأتي إلى المسجد، بالرغم من أن الثوم والبصل حلال، لكن أنه يلقي برائحة كريهة، لا يجوز أن يؤذي الناس بهذه الرائحة. التدخين ضار بالعقل، الله عز وجل وهبنا العقول أن نفكر بها، فكيف يفكر الإنسان أن يضر نفسه مختارا ولم يكره أحد على ذلك؟ التدخين ضار بالعقل، ففيه نوع من الإسكار ونوع من التفتير، وخاصة لمن لم يتعود شربه، أو إذا أخذ المدخن عدة مجات كبيرة فيسكر قليلا، صرح بذلك بعض الأطباء وبعض المدخنين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقال تعالى عن الخمر والميسر: وإثمهما أكبر من نفعهما، والدخان ضرره أكبر من نفعه، بل كله ضرر. التدخين ضار أيضا بالدين، فهو كما يضر بالنفس ويضر بالعقل يضر بالدين. بعض الناس لا يقدر أو لا يقدر أن يصوم لأنه لا يستطيع أن يستغني عن التدخين، وكثير منهم يصوم وحينما يؤذن للمغرب يفطر على هذا الخبيث، على التدخين. ثم إن التدخين يجرئ المدخن على ارتكاب ما نهى الله عز وجل عنه من التبذير والإسراف وإيذاء الغير، وقال جل وعلا: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، إلى جانب تقصيره فيما أمره الله عز وجل من الواجبات الدينية والدنيوية، لأن التدخين يضعفه بدنيا ويحرمه من القوة اللازمة للقيام بهذه المهام. التدخين ضار بالنسل، فالمدخن يؤثر على أولاده ويضر بأطفاله، وهذا أمر مؤكد. لقد أثبتت أحدث الدراسات أن الأولاد والأطفال الذين يترعرعون في بيئة مدخنة ومع أب مدخن أو أم مدخنة، هؤلاء تكون جدران شرايين قلوبهم أضعف من غيرهم، ويكونون معرضين لآفات وأمراض عديدة. وهؤلاء ما داموا يعيشون مع أب مدخن أو أم مدخنة فهم في بيئة ملوثة يقينا، ويدخنون قهرا عنهم لأنهم يستنشقون هواء التدخين، ثم بعد ذلك يقلدون الأب المدخن أو الأم المدخنة، ويصبح قدوة لأولاده في الشر، فيكون قد سن سنة لأولاده سنة سيئة. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. التدخين ضار بالمال، التدخين يضر بالضروريات الخمس كلها، ومنها الضرر المالي. الإنسان المدخن ينفق ماله فيما لا ينفع في الدنيا ولا في الآخرة. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال، فقال إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. كما أنه سيسأل يوم القيامة عن إضاعة هذا المال الذي أنفقه فيما يعود عليه بالضرر على نفسه وبالضرر على أمته، لأن هذه الأموال في جيوب من تقع في جيوب الشركات التي هي معروف من يملكها، فكل سجارة وكل درهم أو أورو تنفقه في هذا فإنه يتحول إلى رصاصة تخترق صدور إخوانك المؤمنين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالمدخن يشتري ضرره بحر ماله، فهو يشتري دخانا لا يسمن ولا يغني من جوع، كما قال الله عز وجل في طعام أهل النار: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. فلو كان للإنسان مسكة من عقل لما أقدم على هذا الأمر الخبيث. أخي المسلم، أختي المسلمة، إن الإسلام حريص على صحتك وسعادتك، فهو يحل لك كل الطيبات النافعة كالفواكه والمرطبات وما أكثر المباحات وما أكثر الحلال، ويحرم عليك كل خبيث ضار كالخمر والحشيش والدخان وغيرها من المخدرات. فالذي ابتلي بهذه الآفات الضارة عليه أن يقف مع نفسه وقفة حزم وإرادة، الإرادة القوية التي يعزم صاحبها على أن لا يعود إلى تناول هذه المضار، وحينها سينجو بنفسه وسينجو أولاده وينجو المجتمع من حوله. فعليه بهذه الإرادة القوية التي قال فيها الشاعر قديما: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد، وإن كنت ذا عزم فأنفذه عاجلا فإن فساد العزم أن يتقيد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، السجائر هذه آفات ومصيبة ابتلي بها الناس، لا يجوز لنا نحن المسلمين أن نشارك فيها، بل ينبغي أن نقف ضدها حرصا على سلامتنا، وحرصا على صحة أجسامنا، وحرصا على صحة عقولنا، وحرصا على صحة ديننا، وحرصا على صحة أولادنا، وحرصا على صحة جيراننا، وحرصا على سلامة أموالنا. وعليه فلا يجوز أن ندخن، ولا يجوز أن نساعد المدخنين على ذلك. فلا يجوز للأب مثلا أن يعطي نقودا لولده ليشتري به الدخان، أو لأخيه أو لقريبه أو لأي إنسان كان، وحتى لو كان هذا الإنسان فقيرا يقول أهل العلم لا يمكن من مال الزكاة ليشتري به الدخان، ليشتري به الحرام، لأنه لا يستعان بمال الله على معصية الله. لا يجوز للمسلم أن يعين على معصية الله، لأن الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن يمكن إنسانا من فعل حرام فإنه يعين على الإثم والعدوان. ولذلك فالتعاون على تسهيل الوصول إلى المحرمات ممنوع في الإسلام. ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، لعن عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له. كل من ساهم فيها من قريب أو بعيد فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نقول فكما أنه يحرم شرب الدخان وتناوله، يحرم أيضا زرعه وبيعه والاتجار فيه فثمنه سحت والاتجار به مقت. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. فالذي يبيع الدخان والمخدرات بأنواعها المختلفة فهو يساعد على ذلك. نحن نعلم أن الأنظمة المعاصرة والقوانين الوضعية تتناقض مع نفسها تناقضا عجيبا. فهو الدخان قد أجمع أطباء العالم على أنه قاتل، ووصلوا إلى أن يكتبوا ذلك على يعني على السجارة، ولكن إنه ميسر ومتاح لكل الناس، كل واحد أراد أن يصل إليه فالباب مفتوح. الإسلام إذا حرم شيئا سد كل الأبواب والطرق الموصلة إليه. فعرف الناس أن التدخين مضر وقاتل ولكنه يباع، عرف الناس أن الخمر مضر، ومن التناقضات أنه يمنع منعا كليا على كل سكران أن يسوق سيارة، لكن الخمر متاح وميسور الوصول إليه في كل مكان. هذا من التناقضات العجيبة التي تعيشها المجتمعات الغربية. التحرش الجنسي ممنوع قانونا لكن وسائله متاحة، الخلوة، التبرج، الاختلاط إلى غير ذلك منه. كيف تمنع الشيء وتفتح كل الأبواب المؤدية إليه؟ الإسلام له موقف أنه إذا حرم شيئا سد وأغلق كل الأبواب التي تؤدي إلى ذلك الحرام، فيكون ذلك عون للعاصي على الامتناع، فرحمة بهؤلاء المساكين، رحمة بالمدمنين أن لا يجدوا هذه المادة السامة القاتلة، أن لا يجدوها إذا أرادوها. أما أن يبين أن هذا الشيء مضر وأن هذا الشيء ممنوع والأبواب مشرعة ومفتوحة لكل من يصل إليه، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تناقض عجيب، كما أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يتوقف الناس عن مثل هذه الأمور. لذلك نقول إن من نحن نتحدث عن التدخين، وأن من يبيع الدخان فيكون قد ارتكب جريمتين عظيمتين. الأولى أنه عمل على ترويج ذلك بين الناس فجلب لهم مادة فساد، والجريمة الثانية أن بائع الدخان يأكل من ثمنه مالا حراما لا يبارك الله فيه، لأنه كسب من أذى الناس وضررهم. والإنسان يوم القيامة مسؤول عما يأكل وعما يجمع. فاتقوا الله أيها المسلمون وانظروا إلى العواقب، وفي الحلال ما يغني عن الحرام، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فنسأل الله العافية لمن ابتلي بشرب الدخان، وندعوه بدافع النصيحة أن يبادر بالتوبة منه وأن يتركه طاعة لله ورسوله حفاظا على صحته. ومن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تضغط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.